بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ قال: حدثنا مسدد وهم مسرهد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحط ورقها. قال: فوقع في نفس النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني أبو بكر وعمر ممن هو موجود في القوم. قال: فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. والحديث صحيح، وهو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهكذا أيضا في صحيح مسلم، وأبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ يعني إذا كان في المجلس من هو كبير السن، ومن كان كذلك صغيرا، فهل للصغير هذا أن يتكلم إذا لم يتكلم الكبير؟ وهذا في حالة عدم كلام الكبير، وإلا فالأصل أن الذي يبدأ بالكلام هو الكبير، الذي يبدأ بالكلام هو الكبير، كما مر معنا في حديث رافع بن خديج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، يعني ليتكلم الأكبر. فالأكبر هو الذي يبدأ بالكلام في المجلس، فإذا لم يتكلم أو أذن الكبير للصغير أن يتكلم فإنه يتكلم. وهكذا أيضا في الأمور العظيمة، فإذا كان في مجلس ينبغي للصغير أن يتأدب وأن يسكت ولا يسبق الكبار، فكيف بالمسائل العظيمة والأمور التي تحدث من فتن وغيرها؟ فكذلك ينبغي للصغير ألا يتقدم الكبار وألا يسبق الكبار، وخاصة أنهم قد تكلموا وأنهم كذلك يتكلمون، فينبغي لمن دونهم أن يسكت وأن يعرف قدر نفسه. والشاهد من الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم فقال: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. قال: فوقع في نفس النخلة، وجاء في بعض الروايات قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، يعني كل واحد يقول الشجرة الفلانية. قال وقع في نفسي أنها النخلة، ثم لم يتكلم لأن أبا بكر وعمر لم يتكلما وهما من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهما، ولهذا قال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت أن أتكلم وأنتما لم تتكلما. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، هو أنه لا ينبغي للصغير أن يسبق الكبار، فإذا لم يتكلم فهل لهذا الصغير أن يتكلم يعني في هذا المجلس في الكلام على مسألة من المسائل أو نحو ذلك؟ فظاهر هذه الترجمة وجوابها في هذا الحديث أنه يتكلم. لهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه ما منعك أن تقولها، يعني ما منعك أن تتكلم وتقول هي النخلة، فدل ذلك على أنه إن لم يتكلم الكبار فلا بأس إذا كان عند هذا الصغير الجواب وعنده علم ومعرفة فإنه يتكلم. قال لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. وهذا الحديث فيه أن من العلم أو من التعليم طرح المعلم السؤال، طرح المعلم السؤال على تلاميذه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا سأل أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحط ورقها، يعني لا تسقط أوراقها، فهذا طرح للسؤال. ومن فوائده أن السامع يحرك عقله وفكره وينشط عقله في البحث عن هذا الجواب، في البحث عن هذا الجواب، وكذلك أيضا يجعل المسؤول منتبه. السامع إذا سمع مثل هذا السؤال إذا طرح فإنه ينتبه ويكون قابلا للجواب، ويكون ماذا؟ منتظر للجواب، فيكون أنفع له أوقع له في نفسه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعمل هذا الأسلوب في التعليم بطرح السؤال. وهكذا أيضا فيه كذلك فضيلة المسلم، وأن مثله مثل النخلة، وذلك في كثرة خيرها، في كثرة خيرها، فالنخلة كثيرة الخير. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمرو في صحيح الجامع، قال مثل المؤمن مثل النخلة إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا. وفي حديث ابن عمر قال مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها فإنه ينفعك. وهذا حال المؤمن، شبه بالنخلة لأنها كثيرة الخير، يستفاد من ثمرها منذ أن يطيب أو هكذا أيضا أن يزهو فيؤكل بسرا ثم رطبا ثم تمرا، وهكذا ينتفع من شجرها، تؤخذ منه الأغصان والعصي، وهكذا أيضا الحطب، ويستفاد من أوراقها الحصر وغير ذلك، وهكذا أيضا من نواتها علف للدواب، فكلها خير ومنفعة. وهكذا المؤمن والمسلم فإنه كثير الخير، ولهذا شبه بالنخلة. وقيل إن المسلم شبه بالنخلة لأن النخلة إذا قطع رأسها ماتت، صح؟ أصحاب النخل، من عنده خبرة بالنخل؟ إذا قطع رأسها فإنها تموت، وهذا ليس في شجرة غيرها، سائر الأشجار إذا قطعت من أعلى فإنها ماذا؟ تنمو، وأما النخلة إذا قطع رأسها فإنها تموت، فكان حالها كحال المسلم، إذا قطع رأسه فإنه يموت، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. وقيل كذلك شبهت النخلة بالمؤمن لأنها لا تحمل حتى تلقح، وهذا أيضا قول مرجوح، والصحيح هو ما ذكر أن تشبيه المسلم بالنخلة لكثرة خيرها، وهكذا أيضا المسلم لكثرة خيره، فكله منفعة وخير، فلهذا شبه بالنخلة. وهكذا أيضا في هذا الحديث ضرب الأمثال والأشباه، ضرب الأمثال والأشباه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يضرب الأمثال، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجناذب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث إلى آخر، ذلك من الأحاديث الكثيرة، يضرب الأمثال لأنها تقرب الفهم للسامع، تقرب الفهم للسامع. وهكذا في القرآن تجد كثيرا من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه، كقوله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون، وقوله إن مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، وهكذا آيات كثيرة يضرب الله سبحانه وتعالى فيها الأمثال لأنها تقرب الفهم ويعقلها أولو العقول السليمة، ولهذا قال الله جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثال والأشباه فيه تقريب للمعنى وتفهيم للسامع. وهكذا أيضا كذلك فيه توقير الكبار، توقير الكبار، كما سمعنا ابن عمر لم يتكلم توقيرا لأبي بكر وعمر، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم عنده احترام وتوقير للكبار، سواء كانوا كبار السن وهكذا أيضا كبار العلم، كبار العلم، فإذا كان في مجلس فإنه لا يتقدم الكبار، لا يتقدم الكبار في الكلام. وهكذا أيضا فيه كذلك سرور الإنسان بما أوتي ولده من الفهم، بما أوتي ولده من الفهم والذكاء. فعمر رضي الله تعالى عنه لما أخبره ابن عمر أنه وقع في نفسه أنها النخلة، وكان هذا هو الجواب الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فرح بذلك وقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، يعني لو تكلمت وذكرت هذا الجواب لكان هذا أحب إلي من كذا وكذا من أمور أخرى من أمور الدنيا. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم أن يفرح إذا وفق الله جل وعلا ولده للخير، لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أو لحفظ أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يفرح لذلك ويشجعه ويكون عنده كذلك محبة لهذا الخير الذي وفق له، ولا يكون كحال بعض الآباء ربما إذا وفق الابن والولد لهذا الخير من حفظ كتاب الله أو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما ثبطه عن ذلك وقال له إيش تريد بهؤلاء المطاوعة، هؤلاء سيضيعون مستقبلك، روح اشتغل لك واعمل ودخل لك المال، إيش بينفعك وانت جالس في المسجد تحفظ. وهكذا يثبط ولده ولا يفرح بما أوتي من خير. وربما إذا كان في لعب وله لفرح بذلك، لو أن ولده يلعب الكرة قالوا فلان ما شاء الله ولدك جاب هدف، ما شاء الله يفرح، ابنه هداف يدخل أقوال. لكن في أمر الدين لا، ضياع. وفي اللعب واللهو يفرح بذلك، وهذا من الحرمان والخذلان أن يكون هذا حال الأب مع ولده، ومن الضياع، والله المستعان. قال رحمه الله قال باب تسويد الأكابر. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس ابن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منهبة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل. وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، وهو حي من الأحياء، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. وأراد ألا يخبروا لأنه كان بينه وبينهم في الجاهلية جراحات وجنايات، فخاف إن علموا أن يصيبوا أولاده بسوء. وقيس بن عاصم صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر حسنه علامة الألباني رحمه الله. ولعل الكلام يطول عليه، نتركه إن شاء الله في درس قادم، والله تعالى أعلم.